نشر الكتاب قيم في بابه، والكافيج متوفى سنة 79 و800. وكذلك هناك حاشية مقدمة التفسير لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي، وهذا أيضا كتاب قيم، المتوفى عبد الرحمن رحمه الله المتوفى سنة 92 و300 للهجرة. وكذلك كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن لابن سعد رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و300 للهجرة، وهذا كتاب أيضا قيم في بابه، وإن كانت الطبعات الموجودة فيها خلل كثير ونقص كثير وحذف وإضافة تحتاج إلى ضبط.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأصلها لابن هشام، وفي زاد المعاد ابن القيم رحمه الله تعالى.
نعم، السيرة المختصر هذا لمن؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو كتاب مختصر صغير. وأما الأصل فهو لمن؟ لابن هشام، وهو كتاب لا شك أنه قيم في بابه، وإن كان هو يروي هكذا الروايات وكذلك كالتاريخ. وزاد المعاد لابن القيم وهو شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الدمشقي، المتوفى سنة 51 و700 للهجرة، وهذا الكتاب زاد المعاد كتاب قيم جدا، وهو إن كان من كتب السيرة لكن جمع العقيدة وجمع الفقه وجمع الأحكام وجمع السيرة وكل ما يتعلق بهذه الأمور. والعجب العجاب أنه ألفه في سفره، هذا العجب أنه ألفه في سفره. وأكثر المسائل من دقق وقرأ فيها يجد أنه غالبا ما يذكر كلام ابن قدامة الموجود في المغني، من سدد النظر يجد أنه غالبا ما يذكر ما ذكره ابن قدامة في المغني في الترجيحات والمسائل. فالله أعلم هل كان يحفظ هذا الكتاب وما يتعلق به، أو كان وافق ما عنده عند الشيخ. والأول الذي أظنه أن الشيخ قد مر على الكتاب ربما وعلم ما فيه، فكان من حفظه يسرد مسائل كثيرة، ولكن تجد بنفس الكلام كأنه يقرأ المغني وهو أمامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال طبعا في مسائل الفقه، ولا ليس في كل المسائل، المسائل الأخرى يأتي بها من أماكن شتى، لكن أقصد في الترجيحات تجد ترجيحات هذا الإمام رحمه الله تعالى في المسائل الدقيقة يذكر كلام ابن قدامة، وإلا طبعا ما يشير أنه كلام المغني أو إلى آخره، لكن في المسائل الأخرى يذكر وقال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية وقال كذا وقال كذا، ويذكر مسائل لغوية ومسائل فقهية ومسائل كثيرة جدا دقيقة جدا ونافعة لطالب العلم. قال
الشارح رحمه الله تعالى: أما السيرة النبوية المختصر والأصل مجرد تاريخ، أما زاد المعاد فإنه تاريخ وفقه للسيرة، وقد يكون في التوحيد وقد يكون في الأمور العلمية وقد يكون في الأمور العملية.
نعم، كم مضى من الوقت؟ كثير انتهى؟ إذا نقف على هذا في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بآداب الطالب في الطلب، وبين بعض الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يمر عليها، ثم قال رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي لسان العرب، يعني في تقوية لغتك وفي تقوية هذه اللغة والنماء منها، قال: عليك أن تعتني بأشعار العرب فإن أشعارهم، وليس المقصود بأشعارهم الحاضرة، لا، المقصود بالعرب الغابر، وكلكم يعرف يعلم بأن حتى الأشعار عند المستدلين بها قسموها إلى قسمين، أليس كذلك؟ القديمة والمحدثة، فالمحدثة لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على ماذا؟ على القديمة. قال: العناية بأشعارها كالمعلقات السبع. والمعلقات السبع لسبعة، وهم امرؤ القيس، وطرفة ابن العبد، وزهير ابن أبي سلمى ابن أبي سلمى، ولبيد ابن ربيعة، وعمر ابن كلثوم، وعنترة ابن شداد، والحارث ابن حلزة. هؤلاء سبعة، وعليها شروح هذه المعلقات كانت تعلق في الكعبة، وكان العرب يتفاخرون بها، وكانت لا تعلق هذه المعلقة إلا إذا كانت بلغت غاية من الإتقان والدقة والبلاغة وإلى آخره. وهذه المعلقات السبع عليها شروح، منها شرح للإمام عبد الله ابن عبد الله الحسن ابن أحمد المتوفى سنة 86 و400، وكذلك شرح أبي بكر ابن محمد القاسم الأنباري المتوفى سنة 27 و300، وأحمد ابن محمد النحاس المتوفى سنة 38 و300 للهجرة، وهناك شروح أخرى كثيرة، ولكن هذه الشروح هي المشهورة وأولها هو أكثر شهرة. يقول رحمه الله تعالى:
والقراءة في القاموس للفيروز آبادي رحمه الله تعالى.
نعم، يقول: والقراءة في القاموس للفيروز آبادي. والقاموس هذا إنما هو قاموس لبيان معنى الكلمات، فإنه يبين لك، وهو قد جمع تقريبا في مجلد واحد في بعض الطبعات، وهو كتاب لا شك أنه قيم. وهذا القاموس عليه شرح، شرح، وهو شرح تاج العروس للزبيدي، شرحه وأسماه تاج العروس. وهناك كتب أخرى في اللغة، منها القديم المعتمد عليه كالصحاح للجوهري وإن كان فيه بعض الأمور، وكذلك المحكم لابن سيدة، وكذلك مما يذكر تهذيب اللغة للأزهري، ولسان العرب لابن منظور، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس. كل هذه كتب ألفت وصنفت في اللغة. فهنا أشار المصنف يقول رحمه الله: تاج العروس، يعني حاول أن تنظر فيه، فإن النظر فيه يعطيك المعاني اللغوية ويقوي فيك جانب اللغة. يقول رحمه الله:
قال الشارح رحمه الله تعالى: المعلقات السبع قصائد من أجمع القصائد وأحسنها وأروعها، اختارتها قريش لكي تعلق بالكعبة، ولهذا تسمى المعلقات. ولما ذكر ابن كثير رحمه الله اللامية لأبي طالب قال: هذه اللامية يحق أن تكون مع المعلقات.
نعم، يقول: ولما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى اللامية لأبي طالب، وهي فيها ثناء على من؟ على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من عمه. وهنا قال ابن كثير: قال كان الأولى هذه أن تعلق وتوضع في المعلقات السبع. لماذا؟ قال:
لأنها أقوى منها وأعظم. وفيها يقول أبو طالب: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا لدينا ولا يعنى بقول الأباطل.
نعم، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، يعلمون قريش بأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمى ويلقب بماذا؟ بالصادق الأمين قبل بعثته، فهم يعلموا بأنه ليس بكاذب لديهم، واضح؟ ولا يعنى بقول الأباطل، لا يعني لا يهتم ولا يعتني بماذا؟ لقول الأباطيل بل كلامه حق وما قاله من الوحي حق وأنه رسول وهو حق وأنه نبي وهو حق. لكن هل نفع هذا أبو طالب رضي الله عنه؟ هل أبو طالب انتفع بهذا؟ لا شك أنه لم ينتفع، فهو في نار جهنم لأنه ما أسلم، ولكن انتفع من جهة أنه خفف عنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو في ضحضاح من النار. ما هو الضحضاح؟ انظر، قل عذاب أنه يوضع تحت قدميه حجرين من نار يقف عليهما يغلي بهما دماغه فقط. تخيل، هذا أقل عذاب أهل النار، نسأل الله العفو والعافية، فما بالك بأشده. النار ليست بالهينة، نسأل الله السلام. قال
الشارح رحمه الله تعالى: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه صادق، ولكن هذه الشهادة من أبي طالب لن تستلزم القبول والإذعان.
نعم، صدق رحمه الله، لهذا ما نفع أبا طالب هذا الأمر، أليس كذلك؟ ما نفعه. قال:
ولذلك لم تنفع وقُذل عند موته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لا إله إلا الله، ولكن لم يقلها نسأل الله العافية.
نعم، لم يقلها لأنه قد وقف وجلس عند رأسه رفاق السوء، وهكذا الذي يعاشر رفاق السوء يختب له بسوء، نسأل الله العفو والعافية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عما قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عما قل لا إله إلا الله. ورفاق السوء كأبي جهل وغيره ماذا يقولون له؟ أترغب عما أنت عليه؟ أترغب عن ملتنا؟ ويكرر عليه، وهو ينظر إليهم وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت ما قال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لا إله إلا الله يا عما كلمة أحاج لك بها عند الله، فمات وما قالها. لماذا؟ خوفا من أن يقال بأنه أسلم. انظر رفقاء السوء، ختموا له بالسوء فأدخلوه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها بسبب هذه الرفقة السيئة. ولهذا يحذر الإنسان وليختر صديقه، والله ما يغني أحد عن أحد يوم القيامة، ما ينفعك أحد. اختر من الآن الرفقة الصالحة حتى تعين على الطاعة وعلى العبادة. أما والله لو أصبت بما أصبت، والله ما نفعوك ولا نظروا إليك ولا اهتموا بك، بل ألقوك ونسوك، أليس كذلك؟ هذا ملاحظ. رفقاء السوء والله ليس من ورائهم إلا السوء، ما ينفعك وإنما يضرونك. ولهذا الإنسان يحذر من مرافقة الأشرار وليختر الأخيار، والمرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مع من أحب. المرء يوم القيامة يحشر مع من أحب، فانظر أنت من تحب. إن كنت تحب فلان وعلان وزيد وبكر من هم أصحاب سوء، فأنت معهم يوم القيامة. وهؤلاء يحشروا على ماذا؟ يحشروا برحمة أو يحشروا بعذاب؟ يحشروا بعذاب، فتكون معهم في العذاب، نسأل الله العفو والعافية. وإن كنت ممن كان يمشي مع الأتقياء ويصاحب الأتقياء فتحشر معه، فتكون في رحمة الله جل جلاله. ولهذا يتبرأ كل من الآخر. قال:
ويقول: القراءة بالقاموس، لكن هل تقرأ بالقاموس أن تراجع القاموس الثاني؟ لأنك مهما قرأت لا تستفيد الفائدة المرجوة.
نعم، الشيخ يقول رحمه الله: مهما قرأت لا تستفيد الفائدة المرجوة، ولكن لا شك أن التكرار في النظر فيه يعطي الطالب القوة، ولهذا ينبغي للطالب أن يكرر هذا الكتاب، يعني يكرر النظر فيه حتى يكون على قوة من جهة اللغة ويعرف المعاني وما يتعلق بها. وكان يذكر أن الشيخ الشنقيط رحمه الله تعالى يحفظ القاموس أو غيره. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهكذا من مراحل الطلب في الفنون، وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: وهكذا من مراحل الطلب في الفنون، يعني وهكذا في جميع الفنون والجميع المراحل تزداد. انتهيت من المرحلة الأولى تنتقل للمرحلة الثانية في النحو، ثم المرحلة الثالثة في الأصول، من المرحلة الأولى إلى الثانية إلى الثالثة، وهكذا جميع المراحل. وكانوا مع هذا التنقل من المرحلة الأولى إلى المرحلة المتوسطة إلى المرحلة العليا يأخذون ماذا؟ بجرد المطولات، يعني ينظروا في المطولات، مثل قال مثل تاريخ ابن جرير. ولا شك أن الإنسان ينظر في التاريخ ويستفيد ما فيه حتى يكون على بينة من تاريخ أمته. وابن كثير وهو كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال:
وتفسيريهما
ويرتب. نعم، وكذلك التفسير ابن كثير وتفسير القرطبي يحاول أن يقرأ وينظر فيهما، فإنهما ابن جرير وابن كثير فإنهما فيهما الخير الكثير. قال:
ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى.
وهذا قد كررته عليكم مرارا وتكرارا كما تذكرون، أقول لكم دائما اقرأوا في هذين الشيخين، أكثروا من القراءة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فوالله فيهما الخير الكثير والنفع الجمع الغفير. فإن ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا أتى على المسألة وإلى المسألة فندها وذكر ما فيها، فهو قوي، وخاصة في مجال العقيدة إذا ناقش المخالف أتى بالعجب العجاب. وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا إذا مر وأتى على المسائل أيضا أتى بالعجب العجاب. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكثر من قراءة كتب هذين الشيخين. قال:
وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم.
نعم، كتب أئمة الدعوة مجدد الدعوة السلفية في العقيدة رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب. فالإنسان يكثر من قراءة كتبه، فإن فيها والله الخير العظيم، وفيها من المسائل التي قد يغفل عنها الإنسان ويقع في الشرك من حيث يشعر أو لا يشعر، وينبغي لطالب العلم أن يقرأ ويمر على هذه الكتب. قال:
لا سيما محرراتهم بالاعتقاد. قال الشارح رحمه الله تعالى: يتحدث الشيخ بكر عن طلب العلم في قدره ليس عن الطلب عموما.
نعم، يعني الشيخ الآن رحمه الله تعالى يتكلم عن قدره وعن بلده وعن ما يعيش فيه، فإنه مارس هذه الكتب لأنه يعيش في تلك البلد، لكن في بلد أخرى قد تمارس الكتب الأخرى، لكن رغم ذلك نقول لا تترك هذه الكتب فإنها والله فيها خير عظيم. قال:
ولهذه الكتب التي يعنيها هي في قدرنا، وقد يكون ما يساويها ويشابهها في الأقطار الأخرى على هذا النمط.
طبعا قد يساويها، قد، لكن القد قد ضعيف، بمعنى أنه من يجد في الأقطار الثانية ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وككتب محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع؟ لا شك أنه قل وندر أن تجد في أقطار أخرى ألفت ككتبهم، ولهذا ينبغي أن يهتم الطالب بهذه الكتب، ينبغي أن يهتم الطالب بهذه الكتب كما قلت لكم، فإنها تؤصل الطالب على العقيدة السلفية وتؤصله على المنهج الصحيح السليم. قال:
أما قوله يركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى فهذا صحيح، وغالب المتأخرين يركزون عليهما. وكان شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله يحثنا على قراءتهما. أي قراءة؟ أي قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لأن فيهما من التحقيق والتحرير والتقعيد ما لا يوجد في غيرهما.
صدق رحمه الله، يوجد فيهما من التقعيد والتأصيل والتفريع والتحرير المسائل قد لا تجد في غيرهما لو قرأت ما قرأت، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ووالله من يقرأ لهذين الشيخين يجد الإخلاص ولا نزكي على الله أحد، يجد كأنهما يخاطبان القلوب والكلام يخرج من القلب إلى القلب، وكأن الرجل أمامك يتحدث معك الآن، كلام عجيب وكلام لا يمل. لماذا؟ لأنه قد خرج بإخلاص ولا نزكي على الله أحد. ولهذا ينبغي لطالب العلم كما قلت لكم أن يقرأ لهذين الشيخين وأن يكثر من القراءة لهم. قال:
ونشعر أن كلامهما ينبع من القلب، ولهذا يؤثر في زيادة الإيمان. وأما
لا شك يؤثر في زيادة الإيمان، من قرأ كتب شيخ الإسلام والله وجد العجب، وجد التأصيل خاصة في العقيدة، يقوي إيمانك بما يذكره من الأدلة والحجج والبراهين القوية الصادعة الشمس. قال:
وأما تمثيله أيضا لتاريخ ابن جرير وابن كثير فهذا أيضا عن المراجعة فلا بأس. وأما أن يجعله الإنسان قراءة يقرأها فهذا طويل.
طبعا قراءة كتاب ابن جرير وابن كثير في التاريخ يستطيع الإنسان أن يقرأه، ولكن هذا متى؟ قبل أن ينام، يعني يضع هذا الكتاب عند رأسه ويقرأه، فيستطيع أن يقرأ هذا الكتاب ولو انتهى بعد سنوات، أليس كذلك؟ فلا شك أن فيه خير. يقول رحمه الله:
وربما يقطع عليه وقتا كثيرا.
نقول طبعا لا يقطع وقت إذا كان هذا الوقت هو وقت عدم الطلب، بمعنى أنه يقرأ في وقت قبل النوم، هذا وقت لا شك أنه ما يستطيع يحرر مسائل أصولية ولا فقهية على سريره. يستطيع أن يحرر مسائل فقهية وأصولية، نعم يستطيع وهو يفكر، لكن قصدي كتحرير تدوين ما يستطيع. إذن يقرأ هذا الكتاب فيستفيد خير كثير، وربما إذا نام رأى القصة التي قرأها، أليس كذلك؟ ربما رآها في المنام، وهذا يحصل حديث النفس. قال:
وقوله كتب الدعوة المراد بها أيام الدعوة.
لا لا لا، إمام الدعوة، أيام الدعوة، هذا لا ما إيش يعني أيام الدعوة شيخ الإسلام؟ المراد بها إمام الدعوة، هذا هو الصحيح. نعم،
المراد بها إمام الدعوة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده ومن تتلمذ عليه.
نعم، المراد بها إمام الدعوة رحمه الله تعالى، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب.
انظر إلى أوقات طلاب العلم كيف كانت. يقول رحمه الله ويحكي عن نفسه وما كانوا عليه، يقول: وهكذا كانت الأوقات عامرة بالطلب، ما يضيع أوقاتهم في القيل والقال والذهاب والإياب والأكل والشرب وإلى فلان وعلان. انظر، الأوقات عامرة بالطلب، انتهى من مكان إلا ذهب إلى مكان، كالنحلة من زهرة إلى زهرة، يجمع من هنا ومن هنا ومن هنا العلم. يقول رحمه الله:
ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر.
يعني من بعد صلاة الفجر إلى الضحى وهم في طلب للعلم، ثم قبل الظهر قيلولة، ثم بعد هذه القيلولة. قال:
وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جم.
انظر، تعقد الدروس في تلك الأوقات، والآن هذا قل أو انعدم إلا من رحم الله، أليس كذلك؟ ما تجد، نادر جدا. ويقول رحمه الله: وكانوا في أدب جم، يعني مع شيوخه في الطلب، كلما تأدب الطالب كلما ازداد علما. يقول رحمه الله:
وتقدير بعزة نفس من الطرفين على من.
نعم، وتقدير بعزة نفس من الطرفين، من العالم ومن المتعلم، من الشيخ ومن التلميذ، لأن العلم يرفع هذه النفس، أليس كذلك؟ قال:
على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى.
نعم، وهذا مهم جدا، أن يسير الطالب على ما سار عليه السلف، يسلك طريقهم ويسلك منهجهم، فإن النجاة كل النجاة في طريق ومنهج السلف، وأما ما عدا فتلك بنيات الطريق لا تسمن ولا تغني من جوع، أليس كذلك؟ مناهج منحرفة، وهي كثر حدث ولا حرج، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار لا واحد. ولهذا إياك أن تحيد عن منهج السلف، وكن متمسكا به مقتديا بآثارهم حتى لا تصاب بالتلف، لأنك ستصاب بالتلف جزما إن انحرفت، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله:
ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين.
نعم، يقول: ولهذا هؤلاء لما سلكوا هذا الدرب الذي بيّنه لك فيما مضى، ثم صبروا وكانوا على أدب جم وساروا على منهج السلف، خرج منهم أئمة دعاء علماء جهابذة يشار إليهم بالبنان لقوتهم وقوة حجتهم. لكن هذا متى أتى؟ هل أتى بسهولة؟ والله ما أتى إلا بعد جلد وصبر ونظر وبحث، بعد ذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليه. يقول رحمه الله:
فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات؟
نعم، يقول: فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات التي الآن يأتي دكتور ما شاء الله يا مذكرة كتبها وأعطاها الطلبة، يلا اقرأ ويقرأ مذكرته. هذه المذكرة أولا لا نعرف مستواه العلمي، لا نعرف قوته، لا نعرف قوته، لا نعرف منهجه، لا نعرف سبيله. ثم والله إذا جئنا وقلنا قال والله الدكتور فلان، مين هو الدكتور؟ لكن لما تقول: وقال ابن قدامة في كتابه كذا، وقال الإمام الشافعي في كتابه كذا، وقال الإمام مالك في كتابه كذا، وقال فلان من المالك من الكتب المعتمدة، أيهما أقوى؟ أن الإنسان يرجع إلى مختصرات المعتمدة القوية القديمة، وإلى أو إلى مذكرات الله أعلم بمصنفها وبقوتهم وبحجتهم وبمنهجهم. ولهذا لما اتجه الطلبة إلى تلك المذكرات ضاع العلم وضاعت التذكرة والموعظة. ولهذا تجده لا فهم ولا حفظ، تجلس معه ما شاء الله متفرج، قد يكون حتى حرف الدال أمامه، لكن في مجاله لا يعرف يتخلص. فهذه مصيبة، لأنه ما سار في الطلب على طريق القدماء على طريق السلف. ولهذا ينبغي للطالب أن يكون جاد في الطلب. يقول رحمه الله:
وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب.
نعم، وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب، يعني ولا على الاعتماد أو في الاعتماد على الفهم فحسب، خطأ. تجد الطالب فقط يعتمد على ماذا؟ يقول والله أنا أفهم، ما يحفظ أبدا، أو يقول أنا أحفظ، لكن ما شاء الله تسأله ماذا تفهم من هذا الذي حفظ؟ لا شيء. وهذه مشكلة، كالحمار يحمل أسفار، والآخر يفهم، لا شك أنه نور، لكن هذا النور يحتاج إلى أنه إذا قيل له استدعي هذا الأمر يكون معه نظم، يكون معه حفظ من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حفظ من المختصرات في النظم، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله:
حتى ضاعت طلاب فلا حفظ ولا فهم.
نعم، حتى ضاعت طلاب فلا حفظ ولا فهم. وهذا إنما يقوله الشيخ رحمه الله تعالى من خلال تجربته، ما قاله من عبث أو من طلق عبث، وإنما قال هذا من منطلق تجربة جربها. وصدق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولهذا ينبغي للطالب أن يسير على طريق العلم كما سار وكما سار العلماء إذا أراد أن يصل إلى مرتبته، وإلا سيبقى في مكانه من غير أن يصل إلى ما وصل. يقول رحمه الله:
قال الشاعر رحمه الله تعالى: قوله وفقه الله، الاعتماد على هذه المتون الأصيلة لا على هذه المذكرات، هذا صحيح، لأن المذكرات قد يكون لأن المذكرات قد يكون واضعها ممن لا يعرف من هذا إلا معرفة سطحية.
نعم، ممن لا يعرف من هذا العلم إلا معرفة سطحية، ما شاء الله تخرج ووضع هذه المذكرة للطلاب، ولا ندري مستواه العلمي، ولا ندري ما عنده من القوة والحجة والبرهان. فبالله عليكم، إذا كان الشيخ ضعيف أو كان المدرس ضعيف، فماذا سيخرج الطالب؟ أضعف من باب أولى، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله:
فتجده يتهم كلمات من هذا وكلمات من هذا، ولا يكون كلاما محررا متناسقا.
نعم تجده يجمع من هنا ويجمع من هنا حتى تنسيق الكلمات ما استطاع أن ينسق. هذه مشكلة أليس كذلك؟ قال
لكن هذه الكتب الأصيلة القديمة محررة ومتناسقة محررة ومتناسقة مخدومة. وكذلك أيضا الحب أي علم بلا حب يزول يزول سريعا وكان زملاؤنا يعيبون علينا.
زملاؤنا كان زمان زملاءنا ولا من عندك هاي اجتهاد لا وكان زمان يعني كان في الزمن الماضي يعيبون علينا.
وكان زمان يعيبون علينا يقولون لا تتعب نفسك في حضن المت عليك بالفهم الفهم الفهم.
نعم يقول في زمن الطلب كان يقول لنا بعضهم لا تحفظ ما لا تحفظ لا تحفظ نظم في أصول الفقه ولا نظم في المصطلح ولا المهم الفهم. لكن لا شك أن الفهم مطلوب أكثر من الحفظ لكن أيضا الحفظ مع الفهم نور على نور لا شك وهو يعين الطالب كما قلت لكم على استحضار المسائل. ربما تريد أن تستحضر تعريف ما ولا يوجد معك ما يعينك لكن لو كان معك نظم أعانك أليس كذلك؟ لو كنت تحفظ نظم ما في أي فن أعانك على استحضار ما تريد أليس كذلك؟ قال
لكن وجدنا أننا ضائعون إذا لم يكن عندنا حفظ. وما نفعنا الله إلا بما حفظنا من المتون ولولا أن الله نفعنا بذلك لضاع علينا علم عظيم.
نعم لا شك.
فلا نغتر بمن يقول الفهم.
طبعا لا شك أن الفهم مطلوب كما قلت لكم وهو أقوى وأشد من الحفظ لكن مع الفهم يكون الحفظ لأنه كما سيأتي حفظ بلا فهم لا فائدة منه. لكن لو كان الإنسان يفهم وما يحفظ أيهما أولى؟ لا شك أن الذي يفهم أولى عندنا لأنه لو قرأ كتاب الله وقرأ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقرأ كلام السلف يفهم ما يقال له. لكن الذي يحفظ لا يفهم أيهما أولى لا شك الثاني. لكن إن جمع مع الفهم ومع الفهم الحفظ هذا هو المطلوب وهو نور على نور. قال
ولهذا هؤلاء الدعاة القائلون بالفهم لو سألتهم أو ناقشتهم لوجدتهم ضحلاء ليس عندهم علم. قال تعالى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
نعم ولكن هذا ليس على إطلاقه ليس على إطلاقه نص عمره إذا نقف على هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى
وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف والله المستعان.
نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وهو لا زال يوصي طالب العلم في كيفية التلقي للعلم ومعرفة عمن يأخذ وماذا يأخذ. فقال وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب أي من القهر والشوائب والكدر سير على منهاج السلف. ولا شك أن طالب العلم إذا كان يؤذيه في الطلب القهر والشوائب والحزن فلا شك أن هذا يؤثر على الطلب ولهذا يحاول قدر المستطاع أن يتخلص من هذه الأمور لأن الإنسان لا شك أنه لا يخلو من هذه الأمور التي تأتيه ولكن يحاول في سيره في طلب العلم أن يتجنب هذه الأمور التي تشغله والتي تجعله ممن يتلعثم في طريق الطلب وممن يسقط، لأن الشغل بغير العلم لا شك أنه لن يعطيك العلم ما تريد. ولهذا إذا أردت أن تدخل في العلم لا بد أن تدخل بنفس صافية مقبلة مريدة للعلم خالصة من هذه الشوائب. ولا يعني ذلك أن الإنسان لا ترد عليه هذه الشوائب، لا ترد، لكن نقصد لا تجعل هذه الشوائب تعيقك في الطلب، فحاول قدر المستطاع أن تتخلص مما يرد عليك من مشاغل ومن أمور غير الطلب. قال رحمه الله،
قال الشارح رحمه الله تعالى: ينبغي للعالم والمتعلم أن يكون التعليم والتعلم منهما خاليا من هذه العيوب، بل ينبغي أن يكون صافيا بحيث يكون المعلم يريد بذلك إيصاله إلى الطلاب دون الاستعجاء عليهم وإظهار علمه عليهم أو ما أشبه ذلك.
نعم، وهذا أمر مهم مما ينبغي أن يكون عليه العالم والمتعلم، صفاء الذهن، هذا أمر لا بد منه، لأنه بدون صفاء الذهن ما يستطيع أن يستوعب ولا يستطيع أن يفهم ما يقول المتكلم، أليس كذلك؟ فلا بد أن يدخل ويكون صافي الذهن ويترك تلك الشوائب في وقت الطلب، لأنه سيرجع لها، لكن يحاول في وقت الطلب أن يترك ويتخلص من هذه الأمور بقدر المستطاع. ويقول رحمه الله: بل ينبغي أن يكون صافيا بحيث يكون المعلم يريد بذلك إيصاله إلى الطلاب دون الاستعلاء عليهم أو إظهار علمه عليهم، لأنه لو كان المعلم يريد الاستعلاء فدخل في مجال التكبر، وإذا دخل في مجال التكبر دخل في مجال الرياء قبل ذلك، وهذا أمر خطير. أو أنه يظهر بعلمه وحتى يبين لهم لأنه كذا وكذا وكذا، وهذا إن شاء الله مما سيأتي من آداب العالم ومما ينبغي أن يكون عليه العالم مع طلابه. يقول: أو ما أشبه ذلك. وقال رحمه الله:
ويكون التلميذ كذلك واثقا مطمئنا إلى ما يقول معلمه لأجل.
نعم، وهذا أمر مهم جدا. إذا كان الطالب يحضر عند الشيخ وهو لا يثق في شيخه فكبر على فهمه أربعة، إنه لن يفهم، مستحيل أن يفهم. لماذا؟ لأنه ما دخل بنية الطلب، وإنما دخل وهو يظن بأن هذا الشيخ الذي يدرسه لا يفقه، ولكن يقول: أنا أخذ ما يقول ثم أخرج، وهكذا سيبقى في حيرة إلى أن يموت، لا يستطيع أن يميز بين الغث والسمين. ولهذا هذا أمر مهم جدا في الطلب وفي طالب العلم، أنه إذا تعلم على شيخه يجب عليه أن يثق في من يتعلم عنه، وإلا فما الفائدة أنك تحضر عند إنسان أنت لا تثق بعلمه؟ لماذا تتعب نفسك؟ اذهب إلى من تثق بعلمه حتى لا تضيع وقتك، لأن هذا الوقت من عمرك يمضي. فإذا كنت لا تثق بمن يدرسك فلا تحضر عنده، لأنه مضيع للوقت، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله:
لأنه إذا كان يتعلم منه يقول: إني أتعلم الآن، ولكن إذا خرجت أبحث على عالم آخر.
وهذا أمر خطير، يقول: والله أنا أخذ الكلام من هذا الشيخ وأبحث عن عالم آخر وأنقل منها هنا ومنها هنا، فيعيش في حيرة ويضرب كلام أهل العلم بعضهم ببعض، وهذا أمر خطير. يأخذ من هذا الشيخ مسألة، أخذها عن الشيخ بما معها من أدلة، يقول: لا أنا غير مقتنع، ما أقتنع. ليس لأنه طالب علم يستطيع أن يحرض، لأنه لو كان غير مقتنع لناقش وسأل الشيخ بأدب وبين له إن كان هناك سوء فهم، لكن هو هكذا فقط يأخذ منها هنا ويذهب إلى الشيخ الثاني، يقول: أنت تقول الشيخ يقول كذا كذا، يقول: لا الشيخ، لكن الراجح كذا كذا، الشيخ فلان يقول كذا، كأنه يريد أن يضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض، وهذا أمر خطير. وإذا وجد الشيخ من الطالب هذا وعلم أنه لن يتأدب، ينبغي للشيخ أن يطرد هذا الطالب من مجلس العلم ويقول له: اخرج ولا تحضر هذه المجالس، فإنك لست أهل. إذا لم تتأدب لا يصلح حضورك في المجالس، لأن ما الفائدة تقول لي قال فلان وقال فلان وتنقل لي أقوال حتى أقول فلان وأبدأ في الطعن فيه؟ لا والله، أحفظ لساني في مجلسه فاخرج فإنك لست أهلا للطلب. هكذا ينبغي للشيخ إذا لم يؤدب طلابه بهذه الصور فالطالب يبقى هكذا. وهذا أيضا مما يدعوه إلى أن يتعلم، لأنه لو بقي هكذا لن يتعلم، يبقى في حيرة، ينقل الكلام منها هنا ومنها هنا وهو ضائع لا يدري أين الحق، وهذه مشكلة، أليس كذلك؟ ولهذا قال الشيخ رحمه الله:
فكأنه لم يأخذ عن هذا العالم أخذ واثق أو مستذكر، وهذا يضيعه بلا شك.
نعم، هذا يضيعه ويضيع وقته ويضيع عمره، لأنه يطلب العلم وهو لم يثق بأحد، يحضر عند الأول يعطيه الشيخ المسائل والراجح والأدلة، وهو يقول أنا أخذ الآن المسائل، يخرج أبحث خلفه غير واثق، وهذه مشكلة، يبقى في حيرة طوال عمره، متى يطلب العلم؟ متى يثق في أهل العلم؟ إذا ما وثقت في أهل العلم وفي شيخك الذي هو أقرب إنسان لك، فمتى تثق بغيره؟ من باب أولى أن لا تثق، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله:
لكنه إذا أخذ عن العالم أخذ مستفيد واثق، بعد ذلك إذا كبر ترعرع في العلم وصار عنده ملكا.
نعم، يعني إذا كان هذا الطالب في البداية لا ينبغي له أن يخالف شيخه فيما يقول، ينبغي أن يكون مع شيخه في كل ما يقول في البداية، ثم إذا بدأ يتعلم الأصول ويتعلم القواعد ويتعلم اللغة وصارت عنده ملكة، ثم صار صاحب قدم راسخة في العلم، جلس عند شيخه سنوات وهو يطلب العلم، وعرف كيف الشيخ يستنبط، وعرف كيفية استنباط أهل العلم، بعد ذلك لا مانع أن يخالف شيخه بأدب، لا يوجد مانع من ذلك. كم من العلماء خالفوا شيوخه لكن بأدب وتقدير ويذكروا ما لهم من العلم والفضل، لكن وهو في بداية الطلب أنا والله لا أرى ما تقول وأنا أخالف، طبعا لا يقول أمامه، لأنه لو قال أمامه ربما طرده من المجلس، لكن في وراء من ورائه، هذا لا ينبغي، وهذا من قلة الأدب، لأنك لا تعلم كيف استنبط هذا العالم. ولهذا اقرأ سير العلماء الذين تتلمذوا على الإمام مالك والإمام الشافعي والأئمة، في البداية تجد أنهم يتبع هذا الإمام ويقوله من دليل، ثم إذا ترعرع تقوى تجد بعد ذلك خالف إمامه، لا مانع من ذلك، لكن في البداية كيف يستطيع أن يخالف وهو لا قواعد له تعينه على المخالفة؟ مستحيل. يقول رحمه الله:
فلا مانع أن يخالف شيخه فيما يرى أن الصواب في خلافه إما فلا مانع أن يخالف شيخه فيما يرى أن الصواب في خلافه، لكن ما دام في زمن الطلب فليتكئ على من يتعلم على يديه.
نعم، فليتكئ على من يتعلم على يديه، فإنك ما حضرت لطلب الفقه عند هذا الشيخ إلا وأنت واثق بعلمه، إذن اتكي عليه حتى تصير ممن يستطيع أن يقف على قدميه، فبعد ذلك أنت اجعل الناس تتكي عليه، وهكذا، أليس كذلك؟ أما في بداية الطلب تخالف هذا من الطوام، أليس كذلك؟ قال:
وليأخذ كلامه بثقة واطمئنان حتى يرسخ.
نعم، إذا رسخت عندك هذه المسألة وصارت قوية، ثم بعد ذلك عرفت من أين أتى بها الشيخ ونظرت في أقوال العلم لأنه صارت عندك ملكة، لا مانع من أن تخالف، لكن قبل ذلك لا، لأنك لو خالفت اعلم علم اليقين أنك ستعيش في حيرة، خالفت هذا الشيخ في هذه المسألة ثم وقفت على كلام الآخرين، ثم جاءتك شبهة من شيخك أيضا طرح المسألة بصورة أخرى رجعت الشبهة، ثم تبدأ تكون أنت متنقل في هذه المسألة من فقه إلى فقه، ما تدين الله بشيء، وهذه مصيبة، أليس كذلك؟ مصيبة. قال:
أما أن يأخذ ويقول إذا خرجت أبحث مع ناس أو مع طلاب علم، هذا ما يصلح أبدا ولا يستقيم للطالب طلبا على هذا الوجه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الحافظ عثمان ابن خرازات رحمه الله تعالى
خرازات، نعم،
يحتاج صاحب الحديث إلى خمس.
انظر الآن إلى ما سيأتي، ورحم الله الذهبي فيما قال، فقد صحيح كما قال الشيخ أتعبن، يقول هذا الحافظ رحمه الله تعالى يحتاج صاحب الحديث إلى خمس. خمس سهلة يستطيع أن يأتي بها طالب العلم، ما هي الخمس؟ قال:
فإن عدمت واحدة فهي نقص.
إن عدمت واحدة فهي نقص بك يا طالب العلم. احفظ هذه الخمس، ننظر ما هي الخمس. قال:
يحتاج إلى عقل جيد.
يحتاج أولا إلى عقل جيد، وهذا هو صفاء الذهن وصفاء العقل، أن يدرب هذا العقل. وكلكم يعلم ما ورد في العقل والاكتساب، هل صفة العقل صفة مكتسبة يعني ليست غريزة العقل، نقصد مسألة الاطلاع والقوة والتفكير، لا شك أن هذه مكتسبة من جهة أنه يمرن عقله. فهذا التمرين والتعود على المطالعة والنظر يقوي العقل. فيقول يحتاج إلى عقل جيد في الطلب، يكون صاحب عقل جيد ينتبه إلى ما يقول المتكلم وينتبه إلى كلام العلماء. قال:
ودين.
ويحتاج إلى دين، لأنه بلا دين لا فائدة منه، أليس كذلك؟ قال:
وضبط.
وكذلك ضبط إلى ما يقول العالم في مجلس العلم، بأن يكتب وأن يدون وأن يحرر وأن يضبط الأقوال وأن يراجع وأن ينظر، يضبط. هذا الضبط مهم. قال: يعني يضبط المسألة، مثلا ذكر له الشيخ المسألة وأدلة المسألة، يحاول يضبط هذه الأدلة، يجعل له قاعدة كيف أضبط هذه الخمسة أدلة التي ذكر الشيخ في هذا المبحث، يحاول أن يضبط يحفظ. قال:
وحذاقة بالصناعة.
نعم، تكون عنده حذاقة بالصناعة، حذق، إذا نظر يعرف هذا الحديث صحيح أو ضعيف من الممارسة، إذا نظر يعرف أن هذه القاعدة مما سار عليها كذا كذا من المذاهب، تكون عنده هذه الحذاقة. قال:
مع أمانة تعرف منه.
وهذا أمر مهم، مع أمانة تعرف منه، لأنه لو عدمت الأمانة فانتظر الساعة، لأنه ضيعت الأمانة. فعالم وشيخ يدرس وطالب علم يطلب العلم، لا أمانة عنده، لا، من باب أولى، لأنه سينقل منها هنا ومنها هنا ويكذب على هذا، كما تفعل الفرق الضالة. الفرق الضالة كيف تناقش وتكذب عليك، تقول والله وقال رسول الله كذا وكذا، والرسول بريء من هذا القول، وقال الإمام كذا، وهو يكذب. كلكم يعلم الفرق الضالة كيف تكذب، خاصة الشيعة والتشيع، ومستعد أن يأتي لك بالكذب بأمور حدث ولا حرج. لماذا؟ حتى ينصر مذهبه. يقول: عندكم حديث في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، والله هذا الحديث لا يعرفه لا البخاري ولم يره من قرأ البخاري، لكن الكذب حتى ينصر مذهبه. ولو قلت له أين هو يبدأ يتلعثم: في البخاري، البخاري ما شاء الله كبير، أي البخاري أين هو؟ أخبرنا البخاري، ما شاء الله نستطيع أن نأتي لك بثانية، لكن أين؟ لأنه كذب لا يعرف. ولهذا هنا الأمانة إذا ضيعت مشكلة في العلم وفي الطرق. يقول رحمه الله:
قلت أي الذهبي.
قلت أي الذهبي، الذهبي قال: أنا سأعطيكم كيف طالب العلم يكون طالبا للعلم. قلنا له: ما هي الأمور التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم؟ قال:
الأمانة جزء من الدين.
قال: الأمانة، وذكر الأمانة لوحدها، والأمانة جزء من الدين لا تنفصل عنه، من ضيع الأمانة ضيع الدين، ومن ضيع الدين ضيع الأمانة. قال:
والضبط داخل في الحذق.
والضبط، الضبط داخل في الحذق، في الحذق، وإذا كان الضبط داخل في الحذق